صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. الباب السادس في أحكام البدع وإنها ليست على رتبة واحدة. اعلم أن إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة فلا إشكال في اختلاف رتبتها، لأن النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحريم يستلزم أن أحدهما أشد في النهي من الآخر، فإذا انضم إليهما قسم الإباحة ظهر الاختلاف في الأقسام، فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب كان الاختلاف فيها أوضح، وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة. لكن لا نبسط القول في هذا التقسيم ولا بيان رتبة بالأشد والأضعف، لأنه إما أن يكون تقسيما حقيقيا أو لا، فإن لم يكن حقيقيا فالكلام فيه عناء، وإن كان حقيقيا فقد تقدم أنه غير صحيح لما ذكر هذا العز بن عبد السلام وذكره عنه القرافي وقالوا إن البدع تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة، ورد عليهم الإمام الشاطبي ردا طيبا وقال أن هذه التقسيم لا أصل لها ولا تصح ولا تثبت، بل كل بدعتهم ضلالة. يقول: فقد تقدم أنه غير صحيح، فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح، وإن عرض في ذلك نظر أو تفريع فإنما يذكر بحكم اتباع بحول الله. فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام: قسم الوجوب وقسم الندب وقسم الإباحة، انحصر النظر فيما بقي وهو الذي يثبت من التقسيم، غير أنه ورد النهي عنها على وجه واحد ونسبته إلى الضلالة واحدة في قوله: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا عام في كل بدعة. فيقع السؤال: هل لها حكم واحد أم لا؟ فنقول: ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة، يخرج عنها الثلاثة فيبقى حكم الكراهية وحكم التحريم، فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين، فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة، وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات، والمنهيات لا تعدو الكراهة أو التحريم، فالبدع كذلك. هذا وجه. ووجه ثاني أن البدعة إذا تؤمل معقولها وجدت رتبها مختلفة، فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن كقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وقوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، وقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال، وما أشبه ذلك مما لا شك أنه كفر صراح. ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا، كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة. اكتب عندك. وأما القدرية، نفاة القدر فلا شك في كفره، وأما القدرية نفاة القدر فلا شك في كفره. وكذلك الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنب ويخرجون على أئمتهم، الراجح بكفرهم. وأما الخوارج الذين يخرجون على أئمتهم ويكفرون بمطلق الذنب، الراجح كفرهم. يقول: ومنها ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بكفر كبدعة التبتل اللي هو يا أخوان ترك النكاح تعبدا، يعني ممكن يترك النكاح عجزا أو لضعفه المعنوي، يعني ملوش كلمة، ففي هذه الحالة ما تركه تعبدا لله ولكن تركه لعجزا، فهذا ليس من البدع في شيء. والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع، ومنها ما هو مكروه كما يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال، وقراءة القرآن بالإدارة والاجتماع للدعاء عشية عرفة وذكر السلاطين في خطبة الجمعة على ما قاله ابن عبد السلام الشافعي وما أشبه. فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة ولا على نسبة واحدة، فلا يصح على هذا أن يقال إنها على حكم واحد وهو الكراهة فقط أو التحريم فقط. ووجه ثالث أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر. اكتب عندك الدليل على ذلك، قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وضابط الكبيرة كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة بعد ذلك الصغيرة ما دون الكبيرة، يقول أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكمليات. اكتب عندك الضروريات هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض والمال. حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. خمسة قلناها مظبوط، والعقل اي نعم، اللي كل الشرائع جاءت على ايه؟ على حفظه. يقول فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل، ولا يمكن في المكمل أن يكون في رتبة المكمل، فإن المكمل مع المكمل في نسبة الوسيلة مع المقصد، ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات. وأيضا فإن الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه، فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين، ولذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين، فيبيح الكفر الدم، والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين. ومرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفس، ألا ترى أن قتل النفس يبيح القصاص، فالقتل بخلاف العقل والمال وكذلك سائر ما بقي. وإذا نظرت إلى في مرتبة النفس تباينت المراتب، فليس قطع العضو كالذبح ولا الخدش كقطع العضو، وهذا كله محله بيانه في الأصول. فصل. البدع من جملة المعاصي. وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي، وقد ثبت التفاوت في المعاصي، فكذلك يتصور مثله في البدع. مثله مثل إيه؟ التفاوت. اكتب عندك: فكل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة. كل بدعة إيه؟ معصية، وليست كل معصية إيه؟ بدعة. فمنها اللي هي إيه؟ البدعة. فمنها ما يقع في رتبة الضروريات، أي أنه إخلال بها، ومنها ما يقع في الحاجيات، ومنها ما يقع في رتبة التحسينيات. وما يقع في رتبة الضروريات منه ما يقع في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال. فمثال وقوعه في الدين ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم ملة إبراهيم، في نحو قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة، وفيها عن ابن المسيب أن البحيرة من الإبل هي التي يمنع ضرها للطواغيت، والسائبة هي التي يسيبونها لطواغيتهم، والوصيلة هي الناقة تبكر بالأنثى ثم تثني بالأنثى، يقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فيجدعونها لطواغيتهم. والحامي هو الفحل من الإبل، كان يضرب الضراب المعدودة، فإذا بلغ ذلك قالوا: حمي ظهره، فيترك فيسمونه الحامي. وروى إسماعيل القاضي عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أول من سيب السوائب وأول من غير عهد إبراهيم. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: عمرو بن لحي أبو بني كعب، لقد رأيته يدر قصبه في النار يؤذي ريحه أهل النار. وإني لا أعرف أول من بحر البحائر. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: رجل من بني مدلج كانت له ناقتان، فددع أذنيهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك، فلقد رأيته في النار هو وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما. وحاصل ما في هذه الآية تحريم ما أحل الله على نية التقرب به إليه. به، هي الضمير عائد عليه، على ما حرم. إليه، هي الضمير عائد عليه، مع كونه حلالا بحكم الشريعة المتقدمة. ولقد هم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم، وإنما كان قصدهم بذلك الانقطاع إلى الله عن الدنيا وأسبابها وشواغلها. فرد ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وسيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع إن شاء الله، وهو دليل على أن تحريم ما أحل الله وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة منهي عنه، وليس فيه اعتراض على الشرع ولا تغيير له ولا قصد فيه الابتداع. فما ظنك به إذا قصد به التغيير والتبديل كما فعل الكفار، أو قصد به الابتداع في الشريعة وتمهيد سبيل الضلالة؟ ومثال ما يقع في النفس ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر منها الجلود، كل ذلك على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات العلى في زعمهم. المعتقد عندهم إيه؟ كلما كانت الموتة شنيعة وفظيعة كان الأجر عند الله أعظم. فمن أجل ذلك كل حسب إيه؟ حسب تحمله، اللي يقطع نفسه ويولع في نفسه حسب ما يتراءى له من شدة الألم يقدم على هذه الموت، وهذا طبعا لا شك في ضلاله. يقول: حتى حكى المسعودي وغيره من ذلك أشياء فطالعها من هناك. وقد وقع القتل في العرب والجاهلية، لكن على غير هذه الجهة، وهو قتل الأولاد لسببين: أحدهما خوف الإملاق اللي هو الفقر، والآخر دفع العار الذي كان لاحقا لهم بولادة الإناث، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وهذا القتل محتمل أن يكون دينا وشرعة ابتدعوها، ويحتمل أن يكون عادة تعودوها بحيث لم يتخذوها شرعة إلا أن الله تعالى ذمهم عليها، فلا يحكم عليها بالبدعة بل بمجرد المعصية. فنظرنا هل نجد لأحد المحتملين عاضدا يكون هو الأولى في حمل الآيات عليه، فوجدنا قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فإن الآية صرحت أن لهذا التزيين سببين: أحدهما الإرداء وهو الإهلاك، والآخر لبس الدين وهو قوله: وليلبسوا عليهم دينهم. ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله أو الزيادة فيه أو النقصان منه، وهو الابتداع بلا إشكال. وإنما كان دينهم أولا دين أبيهم إبراهيم، فصار ذلك من جملة ما بدلوا فيه كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرها، حتى عد من جملة دينهم الذي يدينون به، ويعضده قوله تعالى: فضرهم وما يفترون، فنسبهم إلى الافتراء كما ترى، والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراء، وإنما يقع الافتراء في نفس التشريع وفي أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدين. ولذلك قال تعالى على إثر ذلك: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فجعل قتل الأولاد مع تحريم ما أحل الله من جملة الافتراء، ثم ختم بقوله: قد ضلوا. وهذه خاصية البدعة كما تقدم، فإذا ما فعلت الهند نحو ما فعلته الجاهلية. وسيأتي ذكر مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل، على أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أنه قتل الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله، كما فعل عبد المطلب في ابنه عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القتل قد يشكل، إذ يقال: لعل ذلك من جملة ما اقتدوا فيه بأبيهم إبراهيم، لأن الله أمره بذبح ابنه، فلا يكون ذلك اختراعا وافتراء لرجوعه إلى أصل صحيح وهو عمل أبيهم إبراهيم. وإن صح هذا القول وتؤول فعل إبراهيم على أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته، فوجه اختراعه دينا ظاهر، لا سيما عند عروض شبهة الذبح، وهو شأن أهل البدع، إذ لا بد لهم من شبهة يتعلقون بها كما تقدم التنبيه عليه. وكون ما يفعل أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جدا، ويجري مجرى إتلاف النفس إتلاف بعضها كقطع عضو من الأعضاء أو تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك، فهو من جملة البدع. وعليه يدل الحديث حيث قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون، ولو أذن له لاختصيناه. فالخصاء بقصد التبتل وترك الاشتغال بملابسة النساء واكتساب الأهل والولد مردود مذموم، وصاحبه معتد غير محبوب عند الله، حسب ما بينه قوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكذلك فق العينين لئلا ينظر إلى ما لا يحل له وما أشبه ذلك. ومثال ما يقع في النسل، خدنا ما يقع في الدين وخدنا ما يقع في النفس، مثال ما يقع في النسل: ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيهم ومعمولا بها ومتخذة فيهم كالدين المستتب والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره، بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا وهو على أنواع. فجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنواع. أنحاء: الأول منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكح، اللي هو موجود الآن. الثاني نكاح الاستبضاع، كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. والثالث أن يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليه فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. يبقى زوجها هي، واخد بالك؟ والرابع أن يجتمع الناس الكثيرون فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة. طبعا عارفين القاف وهو الذي يعرف النسبة بالشبه، وقلنا القافة يعمل بها بثبوت النسب أم لا يعمل؟ لا يعمل، يستأنس فقط، أما يعمل لا، خدوا بالكم يعمل لا. نعم، فين؟ لا خليك معايا، ده مقصد عائشة هنا بالنكاح في الجاهلية أي الوطن، ونكاح الاستبضاع سيلحق بزوج المرأة مش بالرجل اللي استعاره من بره، لا بزوج المرأة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك نجابة الايه الولد، يقول لك ابنهم وهو مش ابن، واخد بالك يا اخي الفضل؟ طيب، يقول دعوا لها القافة ثم الحقوا ولدها بالذي يرون، فالطاطا أي لصق به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. معي أخي الفضل؟ الكلام ده كان فين، قبل البعثة ولا بعد؟ فلما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. معي؟ وهذا الحديث في البخاري مذكور، وكان لهم أيضا سنن أخرى في النكاح خارج عن مقتضى المشروع كوراثة النساء كرها. إيه وراثة النساء كرها؟ كما قال ربنا يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف. كان الرجل في الجاهلية إذا مات أبوه عن زوجة غير أمه يطرح عليها ثوبا، بس اعتدوا على كده، الرجل مات دفنوه أم جاي ابنه رمى عليها جلابية كده اللي يلحق من أولاده، واعتبرك أخوانا، ففي الحالة دي أصبحت تركة شأنها شأن الكرسي شأن كذا، وأخبرك ورثوها. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، العضل هو المنع وسوء العشرة، ولتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. كما تعلمون ولا يخفى عليكم إخواني أن ما يأتي بعد إلا مخالف لما قبل إلا في الحكم، صحيح؟ يبقى ربنا عز وجل حرم علينا عضل النساء اللي هو المنع والإيذاء لتفتدي نفسها بشيء من الصلاة، ثم استثنى فقال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. سؤال: هل يجوز للرجل إن أتت امرأته بفاحشة مبينة وعلم بذلك أن يعضلها لتتنازل عن حقها ثم يطلقها، أم ماذا يصنع؟ الجواب تفصيل، وهو إن اعترفت بالفاحشة فطلب منها أن تتنازل ويسرحها ولا من شف ولا من دري ووافقت، ماشي كويس؟ آه. طيب أبت له أن يفعل بها ويفعل حتى تتنازل، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، كويس؟ طيب إن لم تعترف بالفاحشة ليس له ذلك، وبهذا تتفق الآية مع قصة هلال بن أمية لما تم اللعام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام مالي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فبما استحللت منه، وإن كنت كاذبا فهو أبعد عنك. اتفهمت يا أخواني المسألة؟ اتفهمت الحكم ده؟ طيب يقول: وكنكاح ما نكح الأب وأشبه ذلك كلها جاهلية جارية مجرى المشروعات عندهم، فمحى الإسلام ذلك كله والحمد لله. ثم أتى بعد من نسب إلى الفرق ممن حرف التأويل في كتاب الله فأجاز نكاح أكثر من 4 نسوة، إما اقتداء في زعمه بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن، ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أن ذلك عايد على إيه؟ على الجمع بين أكثر من 4 نسوة في وقت واحد.
الأمة دي بقى.
آه. واخد بالك؟ لكن ممكن واحد يتجوز 100، صح؟ 100.
واحد
آه. بس لا يكون في عصمته إلا كام؟ إلا 4. واخد بالك؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا 9. بس. واخدين بالكم؟ طيب، وإما تحريفا لقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فأجاز الجمع بين 9 نسوة في ملك، ولم يفهم المراد من الواو ولا من قوله 2 و3 و4، فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيه. ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الأعمال، وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا به، وأن المحظورات مباحة لهم كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش، وعندهم نساء يسمين التوابات يتصدقن بفروجهن على المحتاجين رغبة في الأجر، وينكحون ما شاءوا من الأخوات والبنات والأمهات لا حرج عليهم ولا في تكثير النساء، ومن هؤلاء العبيدية اكتب وهم المسمون زورا وبهتانا بالدولة الفاطمية. الذين ملكوا مصر وإفريقية. ومما يحكى عنهم في ذلك أنه يكون للمرأة منهم 3 أزواج وأكثر في بيت واحد يستولدونها، وتنسب الولد لكل واحد منهم ويهنأ به كل واحد منهم. يعني من أبوك يا ولد؟ أبويا فلان وفلان وفلان. واخد بالك أنت ازاي؟ تبني ذيه بمين؟ أي واحد مش فلان. شوف يا أخوانا مدى الزندقة عياذا بالله. يقول: كما التزمت الإباحية خرق هذا الحجاب بإطلاق وزعمت أن الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام، وأما الخواص منهم فقد ترقوا عن تلك المرتبة، فالنساء بإطلاق لا حلال لهم، كما أن جميع ما في الكون من رطب ويابس حلال لهم أيضا، مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل قاتلهم الله أن يفكون، فصاروا أضر على الدين من متبوعهم إبليس. وكأن الشاعر إنما كن عنهم لعنهم الله بقوله: وكنت امرأ من جند إبليس فانتهى بي الفسق حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبل كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. واخد بالك انت ازاي؟ وهذا الذي يعني الحسن البصري مما يحكى يعني قبل إبليس مرة من القصص الطرائف يعني، فبيقول له: كيف حالك يا إبليس؟ قال: والله يا تقي الدين، كنت بالأمس أعلم الناس الضلال فأصبحت أتعلم منهم الضلال. يعني كان الأول بيعلم، دلوقتي بقى بياخد وينشر، واخد بالك، عن طريق الشبكة العنكبوتية. ماشي، يبقى خدنا ما يقع في الدين وما يقع في إيه؟ في النسل، وما يقع فين؟ في العقل. أن الشريعة بيّنت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله. ولذلك قال تعالى: كم يبقى المغرب يا شيخ؟ ها؟ طيب، نقف عند هذا الفصل ونأتي بالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة، ونصلي المغرب إن شاء الله، ونستكمل دروسنا. وجزاكم الله خير.